بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: دعا أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرسه، فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور، فلما أكل سقته إياه. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهلا رضي الله عنه يقول: أتى أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله، ولم يقل فلما أكل سقته إياه. قال: وحدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد يعني أبا غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما بهذا الحديث، وقال: في تور من حجارة، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطعام أماثته فسقته تخصه بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه دعوة وليمة، وأن العروس لا بأس أن تخدم في وليمة عرسها، وأن هذا يعتبر من المناقب، وأن هذا من العادة عند الناس. وقوله وهي العرس، قال: يومئذ امرأته يومئذ خادمهم، لازم من ذلك أنها هي التي تقدم ذلك لهم وبدون حجاب، ولكن تخدم، وهو يأخذ ذلك الطعام ويعطي النبي صلى الله عليه وسلم ومن عنده. فعلى هذا جرى عمل الناس أن المرأة تقوت تقف في مطبخها وفي مكان عملها وتخدم، ثم هو يتناول منها ويوصل. هذا بعد نزول الحجاب على سار الناس على ذلك، فليس هذا مما يستدل به على الاختلاط، أو على أن المرأة هي التي تباشر العمل بيدها للرجال، للرجال كما في بعض المطاعم الآن. في بعض المطاعم المرأة تباشر، تأتي وتقدم وضيعوها، فهذا ليس من هذا الباب، بل هذا من خدمة المرأة في مطبخها وخدرها. وكون المرأة تخدم من الخدمة ما هو واجب عليها، خدمة زوجها بالمعروف وما تقدر عليه، ومن الخدمة ما هي شهامة منها ومعروف، ومن شيم النساء والناس فيما إذا جاء ضيف وكذا، وقامت هي تتعاون وهو يتعاون وكل بجهده، ما يلزم عليها أن تجهد نفسها وكذا، لكن مع ذلك هذا مما اعتاد الناس أن تقوم بجهد بما لا يشق عليها. وفي هذا دلالة على التعاون بين الرجل وزوجه، هذا تعاون على تجهيز الوليمة وإكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم والضيف، ودلالة على أن المرأة يقال لها خادم الرجل قال له خادم، ما مالي الخادم خادم الذي يخدم، يقال هذه امرأة خادمنا وهذا العبد خادمنا. وبعض الناس ربما زاد فيها التاء فيقول هذا خادمنا وهذه خادمتنا للتمييز، وإلا فالأمر في ذلك واسع، مثل هذه زوجي وهذه زوجتي، قال خادمنا وخادمتنا، ليس لنا خادم سواها. ومدلول الحديث في هذا الموضع أنها أنقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وأعدت له إكراما وإتحافا لمحبة الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والمبالغة في إحسان إليه وإكرامه. ومما أكرم أنقعت له تمرات من الليل في تور تجهيز لإكرام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دعي عندهم، فلما أكل سقته إياه، نبيذ جيد، نبيذ التمر، وخاصة إذا برد صار باردا ولا يسبب بعد ولا يسبب إلا عبارة عن تغذية على تغذية، ما هو مثل الطعام من الماء القراح أنه ربما تبلل الطعام فيه، فهذا تغذية على تغذية، يدل على أن شراب بعض العصيرات بعد الطعام ليس فيها ضرر، ومنها هذا العصير، قال عصير نقيع، فسواء عصير أو نقيع القصد منه استخلاص تلك المادة للاستفادة منها. وتأمل إذا تسحرت على هذا النقيع التمر مثلا ثم شربت منه كأسا أو كأسين باردا، كيف يأتي الضحى وما زال البرودة على صدرك، ما تشعر بعطش، فتجد من ذلك أن هذا النبيذ وهو نبيذ الزبيب أيضا أن فيه قوة، وأنه من أسباب كثرة شربك، قد لا تستطيع تشرب الماء بمفرده لكن مثل هذا يستساغ شربه فتشرب أكثر، تشرب الكأس والكأسين بسهولة. الشاهد أن هذا حلال وليس من الأشربة المسكرة، ولا سيما من ليل إلى صباح إلى وقت الغداء وقت الأكل، فهذا وقت قصير، ولو زاد على هذا الوقت ما يسكر. ذكره الإمام مسلم في هذا الموضع لبيان أن النقيع في مثل هذا التاريخ القريب، هذا الزمن القريب، ما يسكر. طيب ممكن تنقعوا وتجلسوا إلى بعد أسبوع ما تدري إلا أنت تفتح الإناء ويقرح، بعضها لا سيما هذه لأنه قد صار منتفخا الإناء، قد انتفخ من شدة يعني الزبد الذي فيه والرغوة التي فيه، وقد صار متورما الإناء إذا كان من البلاستيك ونحو ذلك، سواء مثل هذا الذي قد صار متخمي وحامض، تجده قد حمض من هذا، من زبيب، من تمر، حتى عصير الجزر سرعان ما يتغير، سرعان ما يحمض، سرعان ما يتغير. قال النووي رحمه الله محمول على أنه كان قبل الحجاب، ويبعد حمله أنها كانت مستورة البشرة، لا قل أنه ما يحتاج إلى هذا، إن كان قبل الحجاب انتهينا، ولكن قوله امرأته يومئذ خادمهم، خادمهم على حسب ما الناس عليه، تخدم ومن وراء حجاب وتقدم، والناس أولى زوجها أو ابنها أو يأخذ منها ويوصل، فلا إشكال فيه. نبهنا على هذا لأن بعضهم رأينا يستدل بمثل هذا الاختلاط، وأنه محتمل أن هذا كان بعد يعني أن هذا ولا بأس بكشف الوجه، والذي في قلبه مرض يتلمس الشبهات ليفتن نفسه وغيره، كما قال الله سبحانه فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة عليه ولا غيره، فتجده فاتحا باب الجدل للناس. وقال الله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. راح والله يجدها الإنسان يدخل البيت ما يرى إلا ما يقدم له للرجال، والمرأة والنساء في مكان النساء خدمة وعناية، ولا اختلاط ولا فتنة. وإنك إذ تتصفح بعض كتابات هؤلاء الأمراض الذين يريدون أن يسحبوا المرأة في أوساط الرجال وأن يكشفوا يعني يهتكوا سترها للفتنة، ترى أنهم لعب عليهم الشيطان وأنهم صاروا بأفعالهم وشبهاتهم هذا يزينون المعصية ولا يأخذون بالورع ولا يأخذون بسد ذرائع الفتنة والشبهات والضر، وهم يحسبون أنهم يحررون ويقررون في ذلك. يعني هؤلاء دعاة الاختلاط ودعاة السفور، وهم يحسبون أنهم يحررون المسائل ويقررونها. والله لو أردت أن تمر على كل دليل من أدلتهم أنا ما تجد دليلا يصفو لهم أبدا، وقد ما وانظر ما عندهم من الضعف، إما أنه قبل الحجاب، وإما أنه مثل هذا المعنى الذي بيناه، وإما أنه كذلك أيضا يعني كلام مشتبه بينته أدلة أخرى، وإما أنها أمة ما هو واجب عليها الحجاب إنما الواجب على الحرة، وإما أنها صغيرة السن صبية صغيرة السن لم تبلغ حد وجوب الحجاب عليها، أمثال هذا. كل ما تركت على أمتي فتنة أضر من نساء الرجال، لو لم يكن منها إلا مثل هذا الحديث الذي فيه أن النساء فتنة كان من مدعاة أن يكون الإنسان ساعيا لسد الفتنة ذريعة الفتنة عليه وعلى غيره المسلمين. أعجبتني كلمة لابن المنذر رحمه الله، أتى بحديث النهي عن السفر في الإشراف، نهي عن سفر المرأة بغير محرم، ثم قال يعني وقد قال فلان قال فلان قال فلان، أي أنهم بعضهم اشترط أنها إذا خرجت محرم تكون مع أمن الفتنة أو مع كذا، قال وقد تركوا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب كل يحكي رأيه نحو هذا. كلام جيد، أن خبر ظاهر خبر تركوا ظاهر خبر النبي صلى الله عليه وسلم وذهب كل واحد منهم يحكي رأيه يذكر رأيه. لا يحل لامرأة تؤمن باليوم واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. إلى هنا، بارك الله فيكم.